الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عذر إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على ما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الحج إلى قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم أي أجزاء جمع عبر وهم تكثر مكة. فبعضهم قال بح وبعضهم قالوا إهانة وبعضهم قال أساطير الأولين. وهو مبتدأ خبره فوربك لنسألنهم الأجمعين عما كانوا يعملون أي من التقسيم فنجازيهم عليه. ودوز تعلق كما في قوله تعالى لنسألنهم يعني لنسألنهم أجمعين مثل ما أنزلنا إلى آخره. فيكون كما رأس آيات والمقتسمون حينئذ إما من تقدم أو المشركون. ويعني بالإنزال عليهم إنزال كما أنزلنا على المقتسمين يعني أنزل الهداية التي رفضوها هم. ودوز جعل الموصول مفعولا أولا للنذير أو لما دل عليه من أنذر أي النذير أو أنذر المعظين الذين يجزئون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين. وجوز جعله كما متعلقا بقوله تعالى ولقد آتيناك يعني أنزلنا عليك كما أنزلنا على أهل الكتاب الذين جزأوا القرآن إلى حق وباطل حيث قالوا قسم منه حق موافق لما عندنا وقسم باطل لا يوافق أو القرآن هو مقروءهم يعني القرآن يعني الذي كانوا يقرؤون يعني قسموا ما قرأوا من كتبهم وحرفوا الذين جعلوا القرآن عظيم لكل الناس أهل الكتاب. فإما جعلوا القرآن نفس القرآن الكريم عظيم يعني قالوا قسم نؤمن به وقسم نكفر به وتحدون أنه باطل أو أن القرآن ليس بالمعنى الاصطلاحي وإنما القرآن بمعنى المقروء يعني كتبهم التي أنزلت عليهم. فقسموا ما قرأوا من كتبهم وحرفوا فأقروا ببعضه وكذبوا ببعضه والله تعالى أعلم. ثم قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يقول العلامة السنتقي رحمه الله تعالى قوله تعالى فاصدع بما تؤمر ولن تتصادر الاخوه هنا في قراءه القران الكريم بالذهب الدال لا يقول احد لا فاصدع فاصدع كانها باص لا فاصدع فاصدع بما تؤمر اي اجهر به واظهره من قولهم صدع بالحجه اذا تكلم بها جهارا كقولها صرح بها. وهذه الايات الكريمه امر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما امر به علنا في غير خفاء ولا مواربه. وأوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه. وذلك في مواضع أخرى كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى أصدع قال بعض العلماء أصله من الصدع بمعنى الإبهار ومنه قولهم انصدع الصبح يعني انشق عنه الليل. والصديع الفجر لانصداعه. ومنه قول عمرو بن معدي شرب ترى السرحان مفترشا يديه كأن بياض لبته لبته صديع أي فجرا. والمعنى على هذا القول فاصدع ما تؤمر أظهر ما تؤمر به وبلغه علنا على رؤوس الأجهاد. وتقول العرب صدعت الشيء أظهرته ومنه قول أبي ذؤيب وكأنهن رباقة وكأنه يسر يفيض على القذاح ويصفعون. وقال بعض العلماء أصله من الصبع بمعنى التفريق والشق في الشيء الطل كالزجاج والحائط، الشق الذي يشق في الزجاج أو في الحائط، ومنه بمعنى التفريق قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، يصدعون يعني يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير، بدليل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. هنا قال يتفرقون وهناك قال يصدعون، يعني بمعنى أنهم ينقسمون إلى فريقين. طيب قول غيلان في الرمة عشية قلبي في المقيم طبيعه وراح جناب الضالعين طبيعه، يعني أن قلبه افترق إلى جزئين، جزء في المقيم وجزء في الضالعين. وعلى هذا القول يعني على القول الثاني بأن إصبع بمعنى التفريق، فاصبع بما تؤمر، يعني فرق بين الحق والباطل بما أمرك الله بتبليغه، لأن الإسلام قرآن ومحمد عليه السلام فرق بين الناس كما هو في سبيل التوراة. واضح؟ إذا فاصبع إما بمعنى أظهر دعوتك واجهر بها، كان من طبع يعني الصبح، نعم يعني بلغ الدعوة علنا على رؤوس الأشهاد وأظهر ما تؤمر به. أو القول الثاني إن كانت أصل الطبع من أصلها من الطبع وهو الشق والتفريق، وذكرنا تواريخه من القرآن، فيكون المعنى اصبع بما تؤمر، يعني فرق بين الحق والباطل بما أمرك الله بتبليغه، فاصبع بما تؤمر. بما تؤمر يحتمل أن تكون ما موصولا، يعني بالذي تؤمر به، ويحتمل أن تكون مصدريا بناء على جواز سبت المصدر للأن والفعل المبني للمفعول. ومنع ذلك جماعة من علماء العربية، وقال أبو حيان في البحر والصحيح. وأعرض عن المشركين في هذه الآية الكريمة أن معنى وأعرض عن المشركين أي لا تبالي بتكذيبهم واستهزائهم، ولا يصعب عليك ذلك، فالله حافظك منهم. والآية على هذا التأويل معناها اصدع بما تؤمر، أي بلغ رسالة ربك، وأعرض عن المشركين أي لا تبالي بهم ولا تخشهم. وهذا المعنى كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، فالله يعصمك من الناس. الوجه الثاني وهو الظاهر في معنى الآية أنه كان في أول الأمر مأمورا بالإعراض عن المشركين، ثم نطق ذلك بآيات السير. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وقوله فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، وقوله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، إلى غير ذلك من الآيات. إنا كفيناك المستهزئين، بينا أنه كفى نبيه صلى الله عليه وسلم المستهزئين الذين كانوا يستهزئون به وهم قوم من قريش، وذكر في مواضع أخرى أنه كفاه غيرهم، فقد قال تعالى في أهل الكتاب أفيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وقال أيضا أليس الله بكاف عبده بلى، إلى غير ذلك من الآيات. والمستهزئون المذكورون هم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحارث بن قيس السهمي والأسود بن عبد يهود والأسود بن المطلب. والآفات التي يعني هي سبب هلاكهم مشهورة في التاريخ، إنا كفيناك المستهزئين. أما القاسمي رحمه الله تعالى فقد قال في تفسير هذه الآيات فاصدع بما تؤمر أمر من الصدع بمعنى الإظهار والدفع من انطباع الفجر أو من صدع الزجاجة ونحوها، وهو تفريق أجزائها، فرق بين الحق والباطل، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أي الذين يرومون صدك عن التبليغ فلا تبالي به. وأعرف عن التفسير الذين يريدون أن يصدوك عن تبليغ ما أنزل إليك وما أمرت بتبليغه فلا تبالي بهم. إن كفيناك المستهزئين أي حذرناك من شرهم فلا ينالك منهم ما يحذر. وهذا ضمان منه تعالى له صلوات الله عليه لينهض بالطبع نهضة من لا يهاب ولا يخشى، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس. قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وقفهم بذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم وتهويما للخفض عليه. يعني كيف قد كفيناك هؤلاء المستهزئين الذين يستحقون أن تعرض عنهم وألا تبالي بهم، كيف لا وهم يجعلون مع الله إلها آخر؟ يعني إنهم أصحاب تلك الجريمة العظمى التي هي أكبر الكبائر التي يخذلون بسببها، تعلمون عاقبة أمرهم. وفي الآية وعيد شديد لمن جعل معه تعالى معبودا آخر. وقد أشار كثير من المفسرين إلى أن قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين على به ما عجله من إهلاكهم، كما روى ابن إسحاق عن عروة أن عظماء المستهزئين كانوا 5 نفر وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد أبو زمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزاءه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعمي بصره وأسكله ولده. ومن بني زهرة الأسود، ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة، ومن بني سهم العاص بن وائل، ومن خزاعة الحارث. فلما تمادوا بالشر وأسروا برسول الله صلى الله عليه وسلم للاستهزاء أنزل الله تعالى: اصدع بما تؤمر وأعرف عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. قال ابن إسحاق عن عروة: إن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فقام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الأسود فأشار إلى بطنه فاستبقى بطنه فمات منه، ومر به الوليد فأشار إلى أثر جراح بأسفل كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتين فانتصب به فقتله، ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار يريد الطائف فربض على سبرقه فدخلت في أخمص قدمه، ومر به الحارث فأشار إلى رأسه فانتخف طيحا فقتله. ومثله ما رواه ابن مسعود وهو حديث متفق عليه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلنا في ظل الكعبة، وناس من قريش وأبو جهل قد نحروا جذورا في ناحية مكة، فبعثوا فجاءوا بسلاحة، سلاحة يعني المشيمة، المشيمة التي تنفصل عن الجنين، هي منطقة انفصال بين الجنين وبين أمه، هذا هو سلاحة الجذور الناقة يعني. فبعثوا فجاءوا بسلاحة وطرحوه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فجاءت فاطمة فطرحته عنه، فلما انصرف قال: اللهم عليك بقريش وبأبي لهب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي مولد أو معين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيتهم قتلى في خليل بدر، في خليل بدر. ثم قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما ذكر تعالى أن قومه يهزؤون ويكفهون أعلمه بما يعلمه سبحانه وتعالى منه من ضيق صدره وانقباضه بما يقولون، لأن الجبلة البشرية والمزاج الإنسانية يقتضي ذلك، ثم أعلمه بما يزيل ضيق الصدر والحزن، وذلك بما أمره من التسبيح والتحميد والصلاة. يعني إذا هذا هو علاج ضيق الصدر، وهذه يعني المعاناة والحزن والحزن الذي يصيب الإنسان أو الاكتئاب علاجه بالذكر، وهذا واضح تماما في هذه الآية الكريمة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون علاجه فتسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فالدواء هو ذكر الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيضا هذا من هذه الوصفة الربانية لعلاج ضيق الصدر. فأمره بالتسبيح والتحميد والصلاة كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعلوم أن في الإقبال على ما ذكر استنزال إنجاز الرباني بالنصر والمعونة لقوله تعالى إن الله مع الصابرين، يعني من امتثل ما أمر به في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة ثمرة ذلك إن الله مع الصابرين. والاستعانة بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فقد قال تعالى فاذكروني أذكركم، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد روي في شمائله صلوات الله عليه أنه كان إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة، تأويلا لما ذكر في هذه الآيات الكريمة. قال أبو سعود وتحلية الجملة بالتأكيد لإفادة تحقيق ما تضمنته من التكليف. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم هذا التوكيد. وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام فسبح بحمد ربك، لم يقل إلهك لكن قال فسبح بحمد ربك، فضافه إليه، فيها ما لا يخفى من إظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام والإشعار بعلة الحكم، يعني الأمر بالتسبيح والحمد. وكن من الساجدين، المراد من الساجدين كن من المصلين من إطلاق الجزء على الكل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت، فإنه متيقن اللحوق بكل حي مخلوق، لا في أحد أن ينكر أبدا أنه سوف يموت يوما ما، فهذا يقين يقطع فيه كل إنسان أنه لا بد مائت. حتى يأتيك اليقين أسند الإتيان إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الحي طالب للوصول إليه. تأملوا القرآن الكريم إنسان كم من آية يقرأها دون تدبر، إلى يعني تدبر آيات الله إن كان عنده هذه الجنود لم يقل واعبد ربك حتى تموت، وإنما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كأن اليقين هو الذي الموت هو الذي يصل الإنسان، مش كأن هذه الحقيقة أن الموت هو الذي يجري وراءنا ولا بد أن يلحقنا في موعد كتب الله سبحانه وتعالى. فتأمل كلمة حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، إشارة إلى أن الموت هو الذي يأتي الإنسان وكأنه هو الذي يجري وراءه ويطلبه. نعم. فإسناد الإتيان إليه للإذان بأنه متوجه إلى الحي، الموت متوجه وخاصص للشخص الحي طالب للوصول إليه، والمعنى دم على العلاجة ما دمت حيا، هذا معنى قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دم على العبادة واستقم عليها واثبت عليها حتى ما دمت حيا، كقوله تعالى في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إشارة إلى الاستقامة والثبات حتى الممات. وقيل المراد حتى يأتيك اليقين تعذيب هؤلاء وأن ينزل بهم ما وعده من تعذيبهم، ولا ريب أنه متيقن أو من المتيقن، إلا أن إرادة الموت منه أولى، يعني التفسير بأن اليقين هو الموت أولى من التفسير بأن اليقين هو نزول العذاب بهم، مع أن هذا متيقن أيضا لأن وعد الله سبحانه وتعالى أنه سيهلكهم، لكن الأولى أن يقال إن المراد باليقين الموت. يدل له قوله تبارك وتعالى إخبارا عن أهل النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. حتى أتانا اليقين، وما يعني حتى أتانا الموت. وناس الصحيح أيضا في البخاري عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وقد مات، قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب فتهدفي عليه لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك؟ فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، فمن؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. فالسائل هنا في قوله عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه اليقين يعني الموت وإني لأرجو له الخير. ثم قال الخاطبي تنبيه، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا، كما في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عنده، وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثرهم مواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. انتهى كلام الحافظ ابن كثير، وهذا كريم كلام يعني العظيم جدير بأن يخرج من الحافظ ابن كثير الذي اعتبر من علم وشيخ ونور وفقه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن بعض الشام أنك عليه وإلا الكثير من تلاميذ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى أنه أوضع تلامعه جدا. بعض الناس أن يسابقوا يعني بكثير هذا غير صحيح، وكثير في الميل من تلاميذ شيخ الإسلام. على أي الأحوال قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا يشيع استدلال الصوفية الظلال أو الملاحدة من الصوفية به على إبطال التكليف، يزعمون أن الإنسان إذا وصل لمرحلة اليقين فيسقط عنه التكليف. طبعا التكليف لا يسقط عن الإنسان إلا بالجنون أو بالموت أو بالأعذار المعروفة، واضح رفع القلم عن خلاف كما تعلمون. أما إنسان عاقل باقي فيه عقله ومكلف ثم يغادر يعني فيسقط عنه التكليف، هذا كلام الملاحدة الذين يريدون إبطاله يعني الشريعة، ويعني يستهزئون بالمنتعين بالعبادة يكونون عبادة مثل السنة، هي وسيلة يراد الوصول بها إلى بقية الإنسان وصل فيرفع عن التكليف، فوصل يعني وصل للجنون بقى، يعني وصل لماذا؟ إيه الوصول الذي يرفع عن التكليف؟ هو الجنون. يقول العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأمرين، أحدهما قوله فسبح بحمد ربك والثاني قوله وكن من الساجدين. وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذه الآية الكريمة كقوله في الأول فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، وقوله اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقوله اصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، والآيات بمثل ذلك كثيرة. وأصل التسبيح في اللغة الإبعاد عن السوء، التسبيح في اللغة الإبعاد عن السوء، ومعناه في عرف الشرع تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. ومعنى سبح يعني لذل ربك جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. بحمد ربك انتهى هنا السدر تلبس، يعني سبح متلبسا في حال كونك متلبسا بحمد ربك يعني بالثناء والجلال، لأن لفظة بحمد ربك أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل وقت كمال وجلال ثابت لله جل وعلا، فتستغرق الآية الكريمة الثناء بكل كمال، فسبح بحمد ربك تستغرق وتستوعب وتكمل الثناء بكل كمال يتصف به الله سبحانه وتعالى. لأن الكمال يكون بأمرين، أحدهما التخلي عن الرذائل والتنزه عما لا يليق، وهذا معنى التسبيح. والثاني التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد. فتم الثناء بكل كمال. طبعا هذا من الاشياء التي لابد ان تتقبل لها جيدا، لماذا؟ لان هذا يحصل جدا في الاذكار، في اذكار الصباح والمساء والسطوع والسجود وقراءة القران. دائما نسمع عن العباره الافتراض بين التسبيح والتحليل. التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى وتبريئته عن كل نقص، واثبات تخليه عن الرذائل وتنزهه عما لا يليق، هذا معنى التسبيح. اما التحميد فهو اثبات التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال، هذا معنى سبح بحمد ربك، يعني اجمع سبح بحمد ربك متلفتة بالتحميد يعني، وهذا معنى الحمد. فتم الثناء بكل كمال. طبعا هذا هو المنهج النبوي السلفي في تنزيه الله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته. اما المنهج الكلامي كتب الكلام فيعني يغلبون جانب الايه؟ جانب النفي، النفي حتى كانهم يتكلمون عن عدم، فيقولون ليس بجسم ولا في جهه ولا في خجل ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يظل يجمع ما امكن من السلوك في وصف الله سبحانه وتعالى، فيشتغل فقط بالنفي، فهذا ليس بتحقيق الكمال الا اذا اجتمع اليه اثبات الايه؟ اثبات الكمال التحميل وبحث. وهذا هو منهج القرآن الكريم ومنهج السنة النبوية ومنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. فلا يتم الكمال حتى يجتمع إلى نفي النقائص إثبات إثبات الإيه؟ يعني الوحدة. فظلون يتكلمون عن نفسه تعالى بإثبات السلوك كأنه عدم، لا خلق ولا تحت ولا كذا وليس بجسم وليس بكذا وليس بكذا، هذا ليس منهج الأنبياء وليس منهج السلف رحمه الله تعالى. يعني أنت لو قلت أردت أن تمدح ملكا مثلا فتقول له أنت لست زبالا ولست حجاما ولست نزارا ولست عاجزا ولست يعني مسلولا ولست كذا وكذا من كل صفات النصر، هل هذا يعتبر مدحا له؟ لا يكون حتى يغلب الإثبات الكريم بإثبات صفات الكريم. تأملت القرآن الكريم، هو الله واحد الله الصمد، لم يمد له ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بعد الاسلام تامل ايه الكرسي الذي اعظم ايه في القران الكريم، الله إلا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له اثبات ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يسمع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع اثبات وسع كرسي السماوات والارض ولا يعود وحفظهما وهو العلي العظيم. ولأجل هذا المعنى ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لماذا؟ يعني بعض الناس الجهلة، وكل نسمع في فترة الستينات أيام غلبة التيار الاشتراكي في عهد عبد الناصر السخرية من ذكر الله، دائما كان كل يوم يتكلم بعض الناس صباح الإذاعة إسلام دين العمل ودين الإنتاج، وكل موضوع جلسة الإنتاج ده كان قضية يعني غالبة جدا على فكر الناس، ويحاولون أن يستخرجوا الآيات والأحاديث وتوجيه كل الكلام إيه لخدمة الاتجاه الاشتراكي المتأثر بالاجتماعي الذي كان مولودا في ذلك الوقت. فكانوا يسخرون مما كنا نسمعه في ذلك الوقت، كانوا يتخرون دائما من الكلام حتى الخطباء في المساجد، فاثروا بهذا ان الناس الذين يمتدون في المسجد كان يعجبوا جدا حكايه الاعتكاف لكثير وليس اصلا في المساجد. ليه؟ لان لا نخرج الانتاج والعمل والتزام دين العمل، هذا ليس بعمل، هذا عمل ايضا. فذكر الله هو ايه؟ ذكر الله هو السعي في الارض وزياده الانتاج والى اخر هذا الكلام. واضح؟ فيعني دائما كانوا يتكلمون في موضوع ذكر الله على اساس ان كلام جماعه الصوفيه والدراويش ويحقرون موضوع الذكر، ان الذكر صحيح الذكر اشمل من مجرد الاذكار المعروفه، لكن لا شك ان من اعظم العبادات ذكر الله سبحانه وتعالى في كونك تقول سبحان الله والحمد لله والصلاه على النبي على ان لا تقرا القران او تحوصل او تحمل او اي ذلك من الافكار الشريفه المعروفه هذه ثواب عظيم جدا ولا يقدروا قدرها. فالغافلون والجهلاء هم الذين ينظرون بالذراء واحتقار الى ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان طبعا بجانب يعني القلب. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كلمتان خفيفتان عن اللسان هما في حقكم خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فاذا اذا يعني توسعنا في ذكر فضائل الاذكار هي نعم كلمات سهله لكن ثوابها عظيم جدا ولم يدلنا على هذا الثواب الا رسول الله عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى مبلغا عن ربه عز وجل الذي يتفطر على من يشاء بما يشاء لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالوك هو الذي يعلم قيمه هذه الاشياء. والا فتامل انت حديث البطاقه في ذلك الرجل الذي ارتكب من الموبقات والذنوب والكبائر ما اهلكه او ما تظن انه سوف هالك لا محاله ثم يعني قيل له انتظر بقي لك شيء واحد فقط وجد بطاقه فيها لا اله الا الله قال ما تغني عني فبعد كل هذه القبائح والكبائر التي تهلك قلبي تهلكني. فلما وضعت البطاقه في الكفه الاخرى طافت السجلات كلها طافت يعني ارتفعت جدا وثقلت البطاقه التي فيها لا اله الا الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا يثقل مع اسم الله شيء سواء لا اله الا الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله وبحمده. فاذا مع ذكر الله سبحانه وتعالى هو ثقيل جدا جدا في الميزان وليس بمجرد انه كلمه تقلب اللسان والا الذي يقول لا اله الا الله وهو صادق بقلبه يعني كلمه مصيريه تغير كل مجرى حياته تفرق بين السخي والسعيد بين اصحاب الجنه واهل الجحيم كلمه وهي كلمه لكنها ليست اي كلمه هي الكلمه التي كلت من اجل هذا الوجود كله من اجلها خلق الانسان خلقت الملائكه خلق الجن انزلت الرسل انزلت الكتب شرعت سلوك الجهاد نقبت القبله كل هذا الوجود وجد من اجل لا اله الا الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي يعبدون وحدي عن طريق لا اله الا الله. فهي في الحقيقه كلمه ليست هينه بل هي كلمه اعظم كلمه في الوجود ويعني ويعني اثمنها قيمه واعظمها نتائجا. نعم اذا ايضا يقول تبارك ويقول تبارك تعالى ايضا هذا فيما يتعلق بثواب تسبيح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا فيما يتعلق بقوله فسبح بحمد ربك. اما قوله ومن الساجدين فقد بينه تعالى في قوله كلا لا تطع واسجد واقترب وقوله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وقوله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. ويكثر في القران العظيم اطلاق التسبيح على الصلاه. وقال الجماعه من العلماء المراد بقوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك اي صلي لربك صلي لربك وعليه فقوله وكن من الساجدين من عطف الخاص على العام. والصلاه تتضمن غايه التنزيه ومنتهى التقدير لان الصلاه هي ام العبادات كلها. الصلاه فيها عبادات قلبيه وعبادات قوليه وعبادات بدنيه فالصلاه فيها من قيام وركوع وسجود وخشوع واذكار وقراءه القران ودعاء وثناء الله سبحانه وتعالى كل العبادات تجتمع في الصلاه. انسان دخل الصلاه اذا كبر في صلاه الاحرام يحرم عليه اشياء كانت تباح خارج الصلاه تصبح محرما داخل الصلاه فلا ياكل ولا يشرب ولا يتكلم الا في الصلاه لا تغلى وصوموا لله قانتين. اذا المراد بقوله تعالى وكن من الساجدين اي من المصلين سواء قلنا ان المراد بالتسبيح الصلاه او اعم منها من تنزيه الله عما لا يليق به. ولاجل كون المراد بالسجود الصلاه لم يكن هذا الموضع محل سجده عند جمهور العلماء خلافا لمن زعم انه موضع سجود. لان القول هنا وكن من الساجدين لو قلنا كن من الساجدين المقصود بها يعني قرب سجده التلاوه المعروفه لكانت موضع سجود لكنها ليست كذلك عند جمهور العلماء. لماذا؟ لانهم فهموا ان قوله وكن من الساجدين يعني كل من
المصمم فأطلق الجزء وأراد الكل. قال القرطبي في تفسيره: قال ابن العربي: ظن بعض الناس أن المراد بالأمر هنا السجود نفسه، فرأى هذا الموضع محل سجود في القرآن. وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس سخره الله يسجد في هذا الموضع، وسجدت معه فيه ولم يره جماهير العلماء. هذا كلام القاضي ابن العربي، لأنه تعلمون هو من ضمن رحلاته أنه ذهب إلى بيت المقدس، وأيضا طبعا نقل هنا في الإسكندرية. وكما تلاحظون أيضا قوله وسجدت معه فيه يعني احتلال بالإله، مع أنه يخالف في ذلك. قلت: قد ذكر أبو بكر النقاش أنها هنا سجدة عند أبي حنيفة ويمان ابن رئاس، ورأى أنها واجبة. انتهى كلام القرطبي. وقد تقدم معنى السجود في سورة الرعد، وعلى أن المراد بالتسبيح الصلاة، فالمسوغ لهذا الإطمئنان الذي هو عطف الخاص عن العام هو أهمية السجود. يعني على القول الثاني بقى ان ايه تسبح بحمد ربك، يعني صلي لربك، باعتبار ان ايه السجود قد يعني يعبر عن امر الصلاه، قد يعبر عنه بايه بالتسبيح احيانا، يعني يعبر عن يكون هذا الاطماط. ما هو الاطماط؟ الاطماط انه عطف الخاص على العام، لان الايه ايه وسبح بحمد ربك هذا عام امر بالصلاه، وكن من الساجدين خطط الصلاة بالإيه؟ عطف الخط على ما أن الصلاة فيها سجود، لكن عطف الخط على العام إشارة إلى أهمية السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل في حال كونه في السجود. وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. ثم يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقولون له من الترك دليل ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقولون فكبح تسبيح فتفتح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه، ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزم الأمر بادر إلى الصلاة، وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث نعيم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها. اعبد ربك، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعبد ربك، أي يتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبة بما أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع. إذن أعبد ربك يعني كما ترى، لا لما تستحقون على الوجه المأمور به إلا إذا كانت موافقة لما ترى الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله. حظ الإثبات يعني إلى كلمة إيه؟ إلا الله، لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد، ولا إله حق يستحق أن يفرض العبادة إلا الله عز وجل، يعني يعبد الله وحده، هذا هو حظ الإثبات في كلمة التوحيد. نعم. وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله مع حظ النفي منها، يعني أنه معناه إيه؟ اعبد ربك وحده، واعبد ربك وحده لا تشرك معه غيره، هذا هو حظ النفي. وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع عبادة الله سبحانه وتعالى إلا مع تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد الذي هو حظ النفي منها، وهو الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت يعني لابد أن تعتقد سوى الله عز وجل، أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. لم تقام لها الله سبحانه وتعالى عليه. وفي دعاء القنوت اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونجد وإليك نسعى ونحمد. وقال أيضا ونخلع ونترك من يبصره. فإذا حق النفي من كلمة التوحيد هو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع أنواع العبادات. قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه لأن التوكل عبادة عرفت على يعني التوكل عرفت على العبادة. فالتوكل لا يقول إلا على الله سبحانه وتعالى. لا يصح أن تقول توكلت على الله ثم عليه وتظن أن ثم الذي تزدها الترخي سجود هنا. لا، لأن التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. لا يسجد وركوع لا يكون إلا لله. فكذلك التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته. وقال ايضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. وقال ايضا عز وجل في السلام وان قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون. قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. كلمة باقية هي كلمة توحيد لا إله إلا الله، لأن إبراهيم عليه السلام عبر عنها بالمعنى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني هو بس معنى لا إله إلا الله. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات في مثل ذلك كثيرة جدا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قوله تعالى حتى يأتيك اليقين قالت جماعة من أهل العلم منهم سالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. اليقين الموت. ويدل لذلك قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهو الموت. ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري. ذكر أيضا حديثا خالدة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمك. فقالت لأبي وأمي يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. ترى هذا الحديث يوجد أول ما ظن له في القرآن الكريم. ما هي الآية التي هي ما ظنت وجود هذا الحديث في التفسير؟ احنا درسناها من سنوات طويلة تدرج عن الخطاب في تفسير سورة الأحقاف. في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. عند هذا الموضع يوجد طبعا هذا الحديث لان في بعض روايات الحديث انني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي لا ادري ما يفعل بي. قيل لا ادري ما يفعل بي يعني في الدنيا قبل ان يمثل الله سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين او لا ادري ما يفعل بي قال ذلك قبل ان يوحى اليه بمقامه العظيم في الاخره كما هو معروف. نعم. ثم يقول الشكري رحمه الله تعالى فقال عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. الحديث وهذا الحديث الصحيح يدل على أن اليقين الموت. وقول من قال إن المراد باليقين انكتاف الحقيقة وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا. انكتاف الحقيقة ويعني تيقن الواقع هل هذا يتنافى مع أن اليقين الموت؟ لا، لأن الإنسان إذا جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقينا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الكلام الذي كنت تسمعه من قبل وكان شهادة بالنسبة إليك يصبح الآن في هذه الساعة واقعا وحقيقة ويقينا. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. انكشفت له الحقائق حيث لا ينفع اليقين، انما ينفع اليقين هنا عند الذي يوقنون بالغيب ويؤمنون بالغيب. فقول من قال ان المراد باليقين انكشاف الحقيقه وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا، لان الانسان اذا جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقينا. ولقد أجاد السهامي في قوله: والعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. والعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. وقال صاحب الدر المنثور: أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردوي والديلمي عن أبي مسلم الخولاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من التاجرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأخرج ابن مردوي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من التاجرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تدل على أن الإنسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته.
بحسب طاقته. يعني الذي يعني يطور بعض الجهلة بعض البلهاء ناس بلهاء أو متخلفون عقليا يقول لك هذا غني ولي من أولادي، هذا معروف كثير من الناس يجمونهم ضريح ويفعلون بينا يفعلون بأوليائهم ولا مؤمنين. فالقاعدة أن لا يمكن أبدا المجنون يكون وليا أبدا، أولياء الله وقلاء ليس مدني، لا يمكن أن يكون الشخص الذي رفع عنه التكليف وليا. فالله سبحانه وتعالى يعني لا يستطيع بنفسه إلا أكمل البشر وأكمل المخلوقين، واضح، سواء كان من الأنبياء والرسل بطريقة وحدية وهي الوحي أو بالطرق الكسبية وهي بجهاد في النفس والعبادة في حق الأولياء أولياء الله الصالحين. أما أن يزعم بعض الناس أن فلان ولي وأنه كان يسيل لعابه ويمشي وكان يمشي متجردا من السيارة ومليء بالقبل والفرائيس وكذا وكذا وهذا ولي مجنون وصفيح، هذا لا يمكن أن يكون ولي. والشيخ الإسلام رسالة بهذا المعنى يعني عنوانها بعض الإخوة الذين طبعوها أولياء الله نقلاء ليسوا بالمجانين. فالولي لابد أن يكون مكلفا، لابد أن يكون مكلفا. إذا هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته. فإن لم يستطع الصلاة قائمة فليصلي قاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب، وهكذا. قال الله تعالى عن نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. انظر إليه قول عيسى عليه السلام: ما دمت حيا. وقال البخاري في صحيحه: باب إذا لم يصل قائما فليصلي على جنبه. وقال عطاء: إن لم يقصد أن يتحول إلى سجدة صلى حيث كان وجهه. ثم ذكر البخاري بسنده عن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت في بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه. ونحو هذا معلوم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. التنبيه الثاني: اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف أو المدعين للتصوف من أن معنى اليقين المعرفة لله جل وعلا، وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبر عنها باليقين أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف، لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة. واعبد ربك حتى أتيك اليقين، أن توصل للحاجة يعني هل هؤلاء الذين سقط عنهم التكليف أكمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أكمل ممن قال الله تعالى فيما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين؟ أكمل من عيسى عليه السلام الذي قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا؟ لذلك الروح أكمل من رسول الله عليه السلام الذي عبد ربه حتى أتاه اليقين. إن تفسير يقول الكنتسي رحمه الله: إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. وهذا وإذا ألزمتهم بالشرع يقولون لك كل شيء له طريقه، يعني وبعضهم يزود الجلسه بالقران او بالسنه يقول انتم لكم طريق اخبرونا طريق اخر الطريق السريع هو طريق الحقيقه انتم طريق الظاهر ونحن طريق الباطل. فاذا فمن جوز ان يكون هناك طريق الى النجاه والى الجنه بعد بعث رسول الله عليه الصلاه والسلام غير طريق رسول الله فقد كفر وخرج من الجنه. انقصد بذلك ان في طريق اخر ينجي مخالف لطريق رسول الله عليه الصلاه والسلام فهذا يعني كفر وخروج من جنه الاسلام. من جوز اعتقد جواز ان يكون هناك طريق اخر مفتوح الى الجنه بعد بعثه النبي عليه الصلاه والسلام خلاف خلاف طريقه فهذا كافر مخالف من جنه الاجماع المسلمين. هذا النوع لا يسمى بنص سلاحي تاويلا لا يسمى قولهم حتى تأتيك اليقين يعني حتى تأتيك المعرفة بالله فحينئذ تسقط عنك التكاليف. هذا لا يسمى تأويلا ولا تفسيرا إنما يكون هذا لاعبا بكتاب الله عز وجل. ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعلم الناس بالله وأعرفهم بشروطه وصفاته وما يستحق من التعظيم وكانوا مع ذلك أكثر الناس عبادة لله جل وعلا وأشدهم خوفا منه وطمعا في رحمته. وقد قالت جل وعلا فالعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا حيث الله يظهر من الكلام في تفسير سورة الحجر ونطلع بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في تفسير سورة النحل بإذن الله عز وجل. وما زلت أذكر الإخوة كمية الاستعداد لمراجعة النصف الأول من القرآن الكريم وقت الآن لنا سورة النحل وسورة الإسراء وجزء يسير من سورة النحل وبالتالي نكون وصلنا إلى حجم التفسير النصف الأول من القرآن الكريم. فنرجو الإخوة من الآن يستعدون بالمراجعة لكل ما مضى من أجزاء الخمسة عشر الأولى من القرآن الكريم من الآن حتى لا يدخل عليهم الأمر قرب الاختبار إن شاء الله تعالى. فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.